Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا اليوم الأربعاء البيوافق يوم 6 شهر 12 سنة 2017. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. محكمة الاستئناف بتأيد حكم بإعدام الطالب عاصم عمر، وتجمع دارفور بيطالب بالإفراج عن 19 طالب معتقل. مقتل وإصابة 13 شخص بجنوب وغرب دارفور، ونجاة 10 سفراء لدول غربية بأعجوبة بمطار زالنجي. تحالف والإجماع الوطني بيعلن مغاطعته لانتخابات 2020، وشبكة الصحفيين بتنفذ إضراب عن العمل احتجاجا على مصادرة الصحف وتكميم الأفواه. بنك السودان بيوجه المصارف بتسليم تحويلات المغتربين بالعملات الحرة، وتحالف مزارعي الجزيرة بيحذر من فشل العروة الشتوية بسبب العطش. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها ليكم محمدين محمد إسحاق. نظم تجمع روابط طلاب دارفور في الجامعات والمعاهد العليا يوم أمس الثلاثاء مخاطبتين في كل من جامعة النيلين وموقف الأستاذ بالسوق العربي، اتناولت قضايا الطلاب المعتقلين والمسجونين المفصولين إلى جانب الأوضاع الإنسانية في دارفور. وقال عضو التجمع عبدالهادي عبدالله لراديو دبنجا بين المخاطبتين اتناولت قضية 9 من طلاب دارفور لا يزالوا رهن الاعتقال منذ أكثر من 3 شهور في زنازين جهاز الأمن، وبيعيشوا في ظروف إنسانية وصحية صعبة إلى جانب عدم السماح لأسرهم بزيارتهم. وقال بين المخاطبتين ناشدوا المنظمات الحقوقية والإنسانية داخل وخارج السودان لبذل الجهود والضغط على الحكومة لإطلاق سراح هؤلاء الطلاب وإلغاء الأحكام الواردة في حق بعضهم، في الوقت اللي دعت منظمة العفو الدولية أمينستي بإطلاق سراح رئيس رابطة طلاب دارفور السابق نصر الدين مختار المعتقل من قبل الأمن لحوالي 3 شهور. وأضاف عبدالهادي عبدالله لراديو دبنجا من الخرطوم:
نظمنا اليوم مخاطبة طلابية في جامعة النيلين، وشملت هذه المخاطبة موقف الأستاذ في السوق العربي شأن قضية الطلاب المفصولين والمعتقلين والمسجونين، وكذلك الأوضاع الإنسانية في دارفور، علما بأن هنالك 9 طلاب ما يزالون في معتقلات جهاز الأمن والمخابرات منذ حوالي أكثر من 3 شهور، هم سالم محمد سالم جامعة الزعيم الأزهري، والهادي عبد المؤمن جامعة الزعيم الأزهري، وزكريا موسى عبقر جامعة الزعيم الأزهري، وعبد الملك موسى عبقر جامعة أم درمان الأهلية، وياسر عبد الله محمد جامعة أم درمان الأهلية، وآدم زكريا آدم جامعة أم درمان الإسلامية، ومحمد جامعة أم درمان الإسلامية، ومحمد أبكر حسين جامعة السودان، ونصر الدين محمد مختار جامعة القرآن الكريم، بالإضافة إلى 9 طلاب من جامعة بخت الرضا هم لا يزالون في السجن دون محاكمة منذ شهر أبريل الماضي، وكذلك الطالب بجامعة الخرطوم عاصم عمر والتي حكمت عليه المحكمة الإعدام مؤخرا، وطالب في كلية شرق النيل محمد عبدالله بقاري. نناشد كل الجهات الإنسانية والقانونية بمعازرتنا للضغط على النظام لإطلاق سراح كل الطلاب المعتقلين والمسجونين وإلقاء حكم الإعدام على الطالب عاصم عمر.
وفي نفس الموضوع اتهم تجمع روابط طلاب دارفور في مخاطبة له أمس الثلاثاء بجامعة النيلين وموقف الأستاذ بالسوق العربي إدارة الجامعات بالتمييز ضد طلاب دارفور، مستدلين برفض إدارة جامعة الزعيم الأزهري وجامعة بخت الرضا إرجاع الطلاب المفصولين. وجدد التجمع تمسكه بمجانية التعليم لطلاب دارفور واصفا ذلك بأنه حق شرعي، وأكدوا المتحدثين استمرار تردي الأوضاع الأمنية في دارفور واستمرار انتهاكات الميليشيات. وأضاف واحد من المتحدثين لراديو دبنجا من الخرطوم:
أجمع الانتلابات وكان نظيم طلاب دارفور داخل الجامعات السودانية سرمية طلاب دارفور قادم للباجة من جميع العجل طلاب بفضل الله في طول جامعة الزيبة نتري
على كده
زادي مجموعة من القضايا تستوى الوحيد اللي خلناها هني زادي وقلنا الترميم الوزير هني ما دارين تاج مصر زادي انه يا عارف تفضل وقلنا الضربة كلها نفع الضريبة زادي انه يدول باقي ده من النظام كلها نفع الضريبة زادي يدول بالإذن من هناك قاعد يموت كلها نموت هنا الوقت للرسالة دي وكلها نفع.
والطلاب المعتقلين هم سالم محمد سالم والهادي عبد الشافع عبد المؤمن وزكريا موسى أبكر وعبد الملك موسى أبكر وياسر عبد الله محمد وآدم زكريا آدم وبشير يعقوب محمد ومحمد أبكر حسين ونصر الدين محمد مختار. والمحكومين بالإعدام هم الطالب عاصم عمر والطالب محمد عبد الله بقاري إلى جانب 9 من طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا بولاية النيل الأبيض لا يزالون معتقلين منذ شهر أبريل الماضي من دون تقديم لأي محاكمة. أيدت محكمة الاستئناف في الخرطوم أمس الثلاثاء حكم بإعدام الطالب بجامعة الخرطوم عاصم عمر بتهمة قتل شرطي خلال احتجاجات طلابية السنة الماضية. ووصف محمد الحافظ رئيس هيئة الدفاع في حديث لراديو دبنجا وصف القرار بالمعيب واعتبره مخالف للنهج الحكيم التي تسين به قرارات المحاكم العليا مؤكدا براءة عاصم عمر من التهمة الموجهة له. وقال بأن واحد من قضاء المحكمة طالب بإلغاء قراري الإدانة والعقوبة في مواجهة عاصم وطالب بإعادة أوراق القضية لمحكمة الموضوع للاستماع لشهادة 10 شهود استبعدتهم المحكمة، بينما أيد غاضي آخر قرار محكمة الموضوع وساند رئيس دائرة الاستئناف من دون ذكر الأسباب. الأمر اللي قال حافظ فيه بأنه بيخالف الأعراف السائدة في المحاكم. ومن جانبه حذر حزب المؤتمر السوداني من أنه المساس بشعرة من الطالب عاصم عمر حيشعل حريق لاجبا للحكومة به. وأكد الحزب في بيان بأنه عاصم سيخرج حرا مكرما رغم أنف الجلادين، واعتبر البيان ما يواجهه الطالب بأنه تهمة سياسية. وقال رئيس هيئة الدفاع محمد الحافظ بأنهم بصدد تقديم طعن أمام المحكمة العليا في مواجهة قرار محكمة الاستئناف، وعبر عن تفاؤل في صدور قرار من المحكمة العليا ببراءة عاصم عمر استنادا على تفاصيل قرار محكمة الاستئناف. وأضاف محمد الحافظ لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
أنا أفتكر الحكم إلى محكمة الاستئناف هو معيب قضائيا قانونا وقضائيا معيب، ويخالف ما استقرت عليه أحكام المحكمة العليا، ويخالف الطريقة الحكيمة لتصدر الأحكام القضائية في المحاكم الأعلى درجة من محكمة الموضوع. فنحن مستفشرين بهذا الحكم بالرغم أنه في نهاية قال يجد الحكم يرفعه للمحكمة العليا. الآن نحن بصدد تقديم طعن للمحكمة العليا، وقدامنا ثاني فرصة بعد مراجعة من 5 قضاة المحكمة العليا. هنالك مرحلتين، أنا أفتكر مرحلتين ذي الكفيلات لأنهم يصيروا الحقيقة، خاصة أن قضاة المحكمة العليا ما عنده مشكلة، ما في مجال يترقى لأنه ما في محكمة ثانية على وبحكم تجربتهم الطويلة وكبار السن وكذا ممكن يصل الحقيقة، لأنه الأسباب بتاع عاصم واضحة وضوح الشرع. القرار الصادر اليوم بالرغم أنه نأيد الحكم لعاصم، لكن في تفاصيله مشجع جدا على براءة عاصم في المراحل بتاع القضاء الجاية.
شهدت ولايات جنوب وغرب وسط دارفور أحداث متفرقة يوم الاثنين والثلاثاء، حيث قتل بولايات غرب دارفور سواق عربية تجارية واسمه موسى أبو كرنك وأصيبوا 5 آخرين، وذلك في حادث نهب مسلح على طريق فوربرانغا بيضة. وفي منطقة داسا بهبيلة أصيبوا 7 مزارعين بيناتهم 3 نساء على يد الرعاة، إصابة 4 منهم خطيرة. وفي ولاية جنوب دارفور اتسبب حريق شبة في معسكر السلام بالشرق نيالا عن إصابة نازحين بحروق خطيرة إلى جانب القضاء على أكثر من 30 بيت بالكامل، كما اختطفوا مسلحين مجهولين عربية مدير عام إذاعة وتلفزيون الولاية أشرف عمر. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من غرب دارفور:
حصلت حادثة نهب في طريق فوربرانا بين فوربرانا وبين بيدا، وقاموا المسلحين ضربوا السائق اللي هو اسمه موسى كرنك رد عليه قتيل ونهبوا كل الممتلكات والموبايلات و150 ألف. وفي هذه حصلت الاحتباب بتاعت الرواة في مزارين، وناس قاعدين بطوا في العشر وهاجموا الجماعة وقاموا سبوهم وعوضوهم ومجرحين بيناتهم 3 نسوان وتودوهم في العلاج في حبيلة.
وفي ولاية وسط دارفور نجوا 10 سفراء بيمثلوا دول قطر وبريطانيا واليابان وهولندا والنرويج والسويد وكندا، ونائب سفير فرنسا ونائب سفير ألمانيا وممثلين للسفارة الأمريكية والمدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس بعثة اليونيميت ومسؤولين آخرين نجوا من كارثة جوية بعد انفجار إطار طائرة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي قبل إغلاقه من مطار زالنجيل الخرطوم. وأعلن مدير الطيران المدني بولاية وسط دارفور خالد نمر عن احتجاز الطائرة بعد إجلاء ركابها لحين وصول فريق فني من الخرطوم للتحقيق في أسباب انفجار إطاره. وقال نمر بأنه نفس الطائرة تعرضت لانفجار إطارين قبل إغلاقها من مطار الفاشر في شهر نوفمبر الماضي، وكان الوفد جاء في زيارة للولاية لافتتاح مشروعات خدمية وتنموية. ووصل الوفد أمس الثلاثاء مطار الخرطوم عبر مطار الجنينة. نفذت شبكة الصحفيين السودانيين يوم أمس الثلاثاء إضراب عن العمل لمدة يوم واحد احتجاجا على المصادرات اللي استمرت لثمانية أيام متوالية، حيث صادر جهاز الأمن أمس الثلاثاء 4 صحف وهي التيار والجريدة وآخر لحظة والوطن من المطبع. وقال الصحفي محمد أمين ياسين القيادي بشبكة الصحفيين لراديو دبنجا بين نسبة المشارك في الإضراب بلغت 70%، ووضح بين معظم الصحفيين حضروا لمغرات الصحف ووضعوا ديباجة صحفي مضرب، وذلك في إشارة للامتناع عن تنفيذ التكاليف التحريرية والصحفية. ووصف ياسين الإضراب بالناجح بالرغم من حملة ترهيب الصحفيين المضربين وتهديدهم بالاعتقال من طرف جهاز الأمن. وأضاف الصحفي محمد أمين لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
الوضع كله سواء الإضراب ماشي في تجاوز من الساعات الأولى من الساعة 10 صباحا. الإضراب هو قبل الأمر بتاع المصادرات بتاع 4 صحف قبل 7 يوم متوالية من يوم 23. فبالتالي شبكة الصحفيين السودانيين قررت الدخول في الإضراب ليوم واحد، حيكون ربعه مساء اليوم. أيوه حيكون هو أسبوع، لكن كده الإضراب حيكون يعني ممكن بداية تقرب في أي وقت ثاني، يعني في تطورات حاصلة في الوسط الصحفي، يعني في القضية زادت في تطورات حصلت. فالإضراب الصحفيين قاعدين في السوق، يعني بدون دباجة بتاع الصحفي المضرب والصحفية المضربة ويتواجدون في مغرات الصحفيين، لكن دون التكاليف في تنفيذ أي تكليف.
ومن جانب مبارك تيار إسناد الحوار الوطني إضراب الصحفيين، واعتبروا خطوة لفتح الحكومة وإحراج أحزاب الحوار الوطني اللي فشلت في تنفيذ مخرجات الحوار. وقال التيار في بيان لقد طفح الكيل من تجاوزات الحكومة في ملف الحريات ومصادرة الصحف، ونعى البيان حوار الوسبة موضحا أنه انتهى لدولة بوليسية وحول الحكومة من حكومة وفاق لحكومة جهاز الأمن والمخابرات. حذر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل من فشل العروة الشتوية بسبب العطش وتعقيد إجراءات التمويل المقدم من البنك الزراعي إضافة لارتفاع أسعار الأسمدة. وقال عاصم كانون عضو سكرتارية التحالف لراديو دبنجا بأنه ثمن شوال سماد اليوريا ارتفع الأسبوع الماضي ل 480 جنيه بدلا عن 341، وغفز شوال السماد الداب ل 560 جنيه. وأشار كانون لتناقص المساحات المزروعة بالقمح إلى الربع بسبب تعقيدات إجراءات التمويل من البنك الزراعي ونقص المياه، وعبر عن استغرابه لكفال إدارة المشروع لعدد من قنوات الري بحجة إنه الأراضي المجاورة لها غير مزروعة أي بور، ووضح بأنه قرار إكفال الغنوات انبنى على معلومات مغلوطة بسبب تغيب المكاتب والمفتشين. وأضاف عاصم كانون لراديو دبنجا من ولاية الجزيرة في هذا الخصوص:
يعني حقيقة أصبح السمع في الـ 12 سنة من 2005 المشاكل المتكررة المقصودة بتواجه العروة الشتوية، يعني مقصودة بفعل بغض عالي جدا. واحد، المكررة تأخير عمليات التحضير. 2، النقص في مياه الري. 3، تأخير التمويل وسلحفائية الإجراءات المعقدة العقيمة بتاعت البنك الزراعي، إجراءات بطيئة. غير كده في الأسبوع الفات جابت لها زيادة للأسعار بدون أي إعلان، بدون أي سبب، بدون أي شيء. وقفوا التمويل إلى قالوا يجي اختار جديد. الاختار الجديد جاب الأسعار الجديدة، مثلا منها سماد اليوريا الملح كان ب 341 الآن ب 480. دي زيادة جاد على الناس في المدخرات بتاعت العروة الشتوية.
أعلن تحالف والإجماع الوطني مقاطعة الانتخابات سنة 2020، وأكد سعيه لبناء جبهة شعبية عريضة لإسقاط النظام الحاكم وإدارة الفترة الانتقالية. وقال رئيس تحالف والإجماع الوطني فاروق أبو عيسى في مؤتمر صحفي بأنه والإجماع ما حتقبل بحدوث ما سماه بمهزلة جديدة باسم الانتخابات العامة، وأكد بأنه التحالف ماضي في سبيل الانتفاضة والثورة الشعبية بالطرق السلمية. وأكد التحالف أنه ضد أي اتجاه لأي تسوية سياسية تبغي على النظام وسياساته ومرتكزاته السياسية والاقتصادية. شطبت محكمة الشوك بولاية القضارف الأسبوع الماضي بلاغ جنائي دونته إدارة السدود في مواجهة 13 من المتأثرين بسد عطبرة وستيت بتهمة التعدي على أراضي تابعة للسد. وعبر المزارع بشار الضوء عن ارتياحه لقرار المحكمة، وقال في حديث لراديو دبنجا بأن إدارة سد عطبرة وستيت ما التزموا بقانون السدود اللي بنص على توفير حواشات إعاشة للمتأثرين وما شركتهم في لجان التعويضات، ووضح بين البلاغ جعل خلفية زراعتهم لأراضي انتزعتها منهم إدارة السد، وأشار إلى أنهم ظلوا بيزرعوا الأراضي دي منذ السنة 2012، ووصف التعويضات المالية اللي قدمت للمتأثرين مقابل نزع الأراضي الزراعية النهرية والمطرية بغير المجزية. وأضاف المزارع بشار الضوء لراديو دبنجا من غرب نهر عطبرة في هذا الخصوص:
عندنا دعوة جنائية رفعها ضدنا ناس السدود بحكم أن تعدينا على الأرض اللي هم عوضوها ب 400 جنيه واللي شعروها بصورة شبه إجبارية، وجابوا شهودهم، جابوا الشرطة اللي قبضت الناس بأنها نفذت أمر القبض والناس دي في داخل الأرض. قالوا إحنا خدينا لهم بأنه والله هذه الأرض الغنول الصنع له، الناس دي القبيل ما جونا بيهو، الغنول موجود اللي هو بتعمره في 2006 وتعدل ل 2012 بقى غنول سدود. وفي القانون ده في التعويض الإنسان المتأثر دي اللجنة اللي بتطوع بيشرك فيها وده ما تم، وفي نفس القانون في مشروع إعاشة وحواشة لكل متأثر وده برضو ما تم. ونحن الأرض دي انتظرناها سنتين ما شفنا عملوا فيها حاجة، مشعلوها للسد مقالع محاجر تغطيها الموية، والآن حولوها لزراعة وزراعة بمسمى هي التطوير الزراعة. فالقاضي في حيثياته قال والله الناس دي ما أوفى بالوعد، ما أدى الناس دي الحواشات، شطب مننا الدعوة الجنائية والجوم هم يمشوا القضاء المدني.
الخبر الأخير في النشرة: وجه بنك السودان المركزي كل المصارف بتسليم تحويلات المغتربين بنفس العملات اللي تم التحويل بها، وأعلن البنك المركزي في تعميم صحفي أمس الثلاثاء عن تعامل كل المصارف العاملة في البلاد في استقبال وتسليم تحويلات المغتربين عبر فروع مخصصة بتعليم المصارف لأغراض تذليل العقبات. وألزم البنك المركزي كل المصارف بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لجمهور السودانيين العاملين بالخارج. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 26 من شهر 3 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 8. والموجتين الجديدات هي الموجة 31 بزبزبة مقدارها 9600، والموجة 22 بزبزبة مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذ أشرف عبد العزيز، رئيس تحرير جريدة الجريدة المصادرة صباح اليوم. الأيام الفاتت دي كلها كان في هجمة على الـ على الـ على بعض الصحف، أو الصحف بعينها يعني جريدة التيار آخر لحظة والوطن، الناس بيسموها الصحف الأساسية حاليا في السودان. أستاذ أشرف، يعني كان في انفراجة بعد رفع العقوبات، الناس يستبشروا إنه حيكون في انفراجة فيما يخص الحريات العامة وفيما يخص المناخ السياسي العام ومناخ الحريات، فالحاصل شنو؟
والله الحاصل بوضوح كده إنه واضح إنه لا زالت القوانين، خاصة القانون الأمني جهاز الأمن المخابرات الوطني، هو القانون الأعلى، وهو قانون يحاصر الصحافة المصادرات العقابية، وبالتالي مهما كان هنالك مناخ الحريات أو حديث عن الحريات أو بعض الوثائق التي وقعت في إطار الحوار الوطني عن الحريات فيما يتعلق بالصحافة، لن يكون لها أي دور إيجابي ما لم يكون هذا القانون هو يعني قانون ليس سيفا مسلطا على الصحافة. فقانون الأمن الوطني هو الآن أعلى من قانون الصحافة الذي تجري عليه بعض التعديلات المعيبة، وبالتالي الأزمة الحالية ستستمر يعني ولن تتوقف ما لم يرعوي جهاز الأمن ولا يواصل في هذه المصادرات بهذه الطريقة.
طيب يعني أنتم من الـ من الـ من الحاجة اللي حصلت كجسم يعني كصحفيين، فسويت شنو لغاية السي؟
وطبعا حرية التعبير بحق مسؤول يعني بكل القوانين الموجودة في العالم يعني، ولكن الحق هذا هو الآن أصبح مهضوم، وخاصة حرية النشر في السودان في الآونة الأخيرة. والمؤسف إنه المصادرات العقابية دي لا تؤثر على الصحيفة وعلى الناشر فقط، هي تؤثر أيضا على القارئ، وتؤثر لها امتدادات، تؤثر على القارئ وتؤثر على الصحفي وتؤثر على الصحيفة وتؤثر على الناشر، وتسبب خسائر فادحة. ومن الواضح إنه المطلوب أو الهدف من هذه الممارسة هو خروج هذه الصحف نهائيا من سوق الصحافة. نحن بالنسبة لنا كصحفيين يعني هنالك اتجاه لتضامن واسع، لأول مرة يحدث تضامن واسع من قبل الصحفيين، ويبدأ هنالك استحراق مهم جدا في الساحة الصحفية. وقبل أيام في إطار نقاش التعديلات على قانون الصحافة يعني اقتحمت مجموعة من الصحفيين مجلس الصحافة والمطبوعات، وأوصلوا رسالة واضحة لمجلس الصحافة بأن هذه التعديلات معيبة، وأن هذه التعديلات لا يعني ليس من شأنها أن تدفع بالصحافة إلى الأمام، ولا بد من أن يكون هنالك موقف يسجل في هذه اللحظة. هذا التضامن الواسع لا زال هو مستمر وموجود، والآن تتبلور الرؤى لقيادة وقفات احتجاجية جديدة فيما يتعلق بالموقف الجديد. ولكن لكل حدث حديث، فالآن اليوم الناشرون المتضررون في الأربع صحف ذهبوا ببعض الخطابات الرسمية ليؤكدوا للجهات أنهم يرفضون هذه المصادرات ويطالبون بوقف فوري للمصادرات مع التزامها الكامل بالدستور والقانون، وإذا تضرر الجهاز التنفيذي أو الحكومة عليها أن تذهب مباشرة إلى المحاكم، والمحاكم هي التي تفصل في مثل هذه القضايا كما هو معلوم. هنالك حراك واضح وتضامن بين كل الصحف والصحفيين، فقط هنالك ساعة لتحديد الطريقة التي سنتعامل معها في كل حين.
طيب يعني أنا قريت كلام في يعني بيقول إنه الجهاز الأمن أو الناس المسؤولين بيقول إنه الحاجة دي توجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، والصحفيين إذا عايزين عليهم أن يستعطفوا رئيس الجمهورية. شنو صحة الكلام ده؟
والله هو خبر أنا قريته في أحد المواقع الإلكترونية، حتى الآن نحن ما جرى أي توجيه من قبل جهاز الأمن أو أقصد أي حديث من قبل جهاز الأمن يشير إلى هذا الاتجاه، لأنه يعني لا بد من استعطاف رئيس الجمهورية حتى يقوم رئيس الجمهورية بالموافقة على مواصلة هذه الصحف لعملها. لكن في تقديري انه الان المساله تحتاج الى وقفه حقيقيه، خاصه اذا كان القرار سياسي، لانه حتى الان جهاز الامن لم يوضح ما هي الاسباب الحقيقيه التي ادت لهذه المصادرات. نخشى ان تكون هنالك جهه سياسيه تقف وراء هذه المصادرات، واذا كانت الازمه السياسيه معروف انه الازمه السياسيه هي علتها اكبر من الازمه الامنيه نفسها. يعني دائما العله لما تكون في الازمه السياسيه تكون هنالك المشكله اكبر، خاصه اذا الازمه السياسيه اعتمدت على الحل الامني، قدمت الحل الامني مقابل الحل السياسي. فنرجو انه اذا كانت الازمه السياسيه هذه القيادات السياسيه ترعوي وتعود الى رشدها وتقوم باتاحه حريه التعبير وكما هو متاح، وهذا افضل للبلاد.
نعم. طيب استاذ اشرف عبد العزيز رئيس تحرير جريده الجريده، في كلام برضو ثاني برضو عايز تعليقك عليه، يعني او يعني تعقيبك عليه، بيختص بانه الناس بيقولوا انه يعني بعد زياره البشير لموسكو هو ضمن يعني غطاء او حمايه من الروس، وبالتالي يعني كل اتفاقاته مع الامريكان ويعني فكره المضي قدما في يعني صيانه الحريات وضمان حريه التعبير وكده بقت ما عندها داعي، وهو دار يعني يقوم يعني خط اجنده جديده وبما في ذلك الترشح لولايه رئاسيه اخرى وكده. يعني فتعليق شنو على الحاجة دي؟
والله أنا طبعا من الصعب جدا أنه أبني على التكهنات، أنه فعلا لكن التحول في السياسة الخارجية يعني يعتبر يمثل تحديات بالنسبة للنظام الحالي. يعني إذا كنت في لحظة من اللحظات أنت أغرب من المعسكر الأمريكي السعودي الإماراتي، وفجأة تحولت في إطار السياسة الخارجية، بالتأكيد ستواجه بعض التحديات. هذه التحديات ربما قد تفرض يعني كثير من الإجراءات نحن لا نعرفها، ولكن في تقديري هذا التحول ربما الحكومة لديها بعض الخيارات التي ظنت أن هذا التحول هو الأفضل بالنسبة لها. الآن من الصعب جدا أننا نتكهن بأن البشير أراد بعد هذه التحولات الخارجية العودة للإنغاز الأولى. من الصعب جدا أن تعود الإنغاز إلى الإنغاز الأولى في عشريتها الأولى، لأن عشرية الإنغاز الأولى كانت على الأقل خطاب الإنغاز خطاب مقبول، كان خطاب الإنغاز يعني البعض يستعطف ويستدر عواطف البعض، وبالتالي كان هنالك تفاعل جماهيري مع خطاب الإنغاز الأول في تلك العشرية، وكانت الإجراءات الشمولية والباطشة. لكن الآن الوضع يختلف تماما، الحزب الحاكم ليس مقبولا كما كان من قبل، وبالتالي يعاني من عزلة سياسية، الحكومة ليس في قوتها السابقة، الحكومة حتى الآن هي تحاول بشتى الوسائل لأنها تحاول يعني فرض عملية سلام جديدة في المنطقتين وفي دارفور وغيرها. هذه جميعها تحديات تواجه النظام الحالي، فالنظام الحالي ليس في قوته الأولى حتى يستطيع أن يصمت أمام إجراءات قمعية جديدة، لأنه يدرك أن القرارات القمعية الجديدة من شأنها أن تحرض المجتمع الدولي عليه، وهو لم يستطيع أن يقوى على المجتمع الدولي حتى ولو كانت تناصره روسيا أو يراسله أي كائن كان من الدول الكبرى. ففي تقديري الآن الوضع مختلف والساحة السياسية مختلفة، ولا مجال لإنغاز جديدة تتعامل بالشمولية، لأن الناس كلهم يعرفون مدى قوة الإنغاز. فقط هنالك ربما أزمة بديل هي التي لم تعجل بهم حتى ينتفضوا على الحكومة الحالية، فبالتالي من الصعب جدا أن تقوم يعني الإجراءات تكون هي ناتجة للتحولات الجديدة فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا او غيرها.
نعم نعم. طيب يعني برضو في جانب تاني، يعني هسه الملاحظه الهجمه الحاصله دي هي حصلت مباشره في ظروف او في الظروف اللي حصل فيها اعتقال موسى هلال وجابوه الخرطوم وكده، فيعني هل الهجمه دي من قبل الامن بايقاف صدور يعني الصحف بتاعتكم الاربعه دي هو إجراء تحوطي من الأمن، أو عنده علاقة بالموضوع ده خالص، يعني موضوع موسى هلال وحميتي؟
أنا في تقديري الشخصي أنه ده ما بكون عنده علاقة بموضوع موسى هلال، لأن الحكومة بترى في موضوع موسى هلال أنها حققت انتصارا، وانتصار غير متوقع ومفاجئ، وهذا الانتصار بالنسبة للحكومة هو يعني أمل جديد فيما يتعلق بعملية جمع السلاح، وبالتالي يعني لا علاقة لهذا الموضوع في تقديري بعملية اعتقال موسى هلال، خاصة وأنه حتى الآن لم ترشح أي أنباء أو أخبار تؤكد أن هنالك ردة فعل من الموالون أو المناصرون لموسى هلال الآن مؤثر على الحكومة في الواقع الميداني. وبالتالي لا ليس هنالك أي سبب يجعل الحكومة أن تقوم بمصادرة الصحف بسبب مسألة موسى هلال. ولكن دعني أقول إنه في المرة الأولى كان الضابط بجهاز الأمن المسؤول عن الصحف ذكر لي بأن صحيفة الجريدة مثلا تناولت بشكل سالب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بكفش جناح الدولار أمام الجنيه. ربما تكون هذه واحدة من المسببات الأساسية، ولكن هذا برضو أمر طبيعي. يعني من حق الصحف أن تنتقد السياسات المالية إذا رأت فيها إعجاج، لأن الرصان أصلا يقوم على النقد والنصف وليس يعني سواه.
نعم نعم. الأستاذ أشرف عبد العزيز، يعني سؤال يمكن يكون أخير، دعنا نرجع تاني للموقف بتاعكم. أنتوا من ناحية عملية يعني بالصف كده هتعملوا شنو، واحد اثنين ثلاثة عشان تواجهوا الإجراءات يعني التعسفية الحاصلة بحقكم؟
نحن بنعتبر إنه حتى الآن نحن حنسير في اتجاه المسار القانوني، باعتبار إنه المسار القانوني هو المسار الأصل في حل مثل هذه القضايا في تقديرنا حتى الآن. نحن الآن اليوم ناشروا الصحف الأربعة بالأمس اجتمعوا في صحيفة آخر لحظة، واليوم قدموا عدد من الخطابات لأربع جهات، الرئاسة الجمهورية ممثلة لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء الصد، ومن ثم لجنة الإعلام بالبرلمان، جهاز الأمن والمخابرات إدارة الإعلام، ومجلس الصحافة والمطبوعات خمسة وليس أربعة كما تفضل، وبالإضافة للاتحاد العام للصحفيين السودانيين. الغرض من هذه الخطابات هو التوضيح لهذه الجهات بضرورة الوقف الفوري لهذه المصادرات، والاستفسار عن إنه ما هي الأسباب بتاع الأسباب، توضيح الأسباب وراء هذه المصادرات. ومن ثم ستكون هنالك خطوات أخرى، يعني إذا واصلت السلطة في المصادرة بالتأكيد ستكون هنالك خطوات مقاومة مختلفة، حتكون في احتجاجات في جهات مختلفة، كلها حتكون احتجاجات سلمية من أجل انتزاع هذا الحق على أن تعود هذه الصحف للحضور بشكل يومي.
طيب يعني باقي باقي الصحف ما صودرت يعني أو ما عندها علاقة مباشرة بالحاجة دي، يعني حتى بما فيها الصحافة الرياضية والصحافة الفنية وكذا، يعني أبدو نوع من التضامن معاكم؟
كل النفس الصحفي، يعني كل الصحفيين يعني الآن هم يمورون، يعني كلهم يعني يرفضون هذا المسلك، لأنه يعني إذا يعني هذه الصحف التي تم فيها تنفيذ هذا الإجراء استسلمت هذا يعني أن الصحف الأخرى قد تطالها إجراءات مماثلة، وبالتالي كل الوسط الصحفي الآن هو في حال التضامن واسع. ولأول مرة حتى الاتحاد العام للصحفيين السودانيين كان بيانه واضحا جدا فيما يتعلق بعملية المصادرات، وإن لم يتحرك لكن فيما يتعلق بالجوانب العملية لإيقاف هذه المصادرات، ولكن يحسب له أن بيانه الأول كان بيانا واضحا ورافضا لهذه المصادرات. واليوم أيضا في زاوية الأستاذ الصادق الرزيقي رئيس الاتحاد أيضا برضو كتب عن هذه المصادرات وأوضح رفضهم لها بشكل قاطع، ولكن هذا أيضا يحتاج إلى الاتحاد لمواقف أخرى أكثر مواجهة ومصادمة تجاه هذه العملية برمتها. ولكن في تقديرنا الوسط الصحفي الآن كله الآن يستعد للمعركة الفاصلة فيما يتعلق بهذا الأمر. أنا كما أسلفت يعني إنه النظام الإنغاز ليس في حالته الأولى وليس بالقوة التي كان عليها من قبل، ونحن لسنا بمصادمة النظام، ولكننا نريد حرية حتى نستطيع أن نعبر عن آرائنا ونحمل هموم المواطن له في اليوم التالي حتى يستطيع أن يعرف ماذا يدور في الوطن. هذا هو فقط مطلبنا، وليس لنا أي مطالب سياسية أخرى فيما يتعلق بإغاثة المصادرات.
نعم نعم. الأستاذ أشرف عبد العزيز رئيس تحرير جريدة الجريدة، شكرا لك، كنت ضيفنا في برنامج حديث اليوم، شكرا لك كثير.
الشبيه
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف دكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية والاستشاري لأمراض الأمومة والطفولة بمستشفى الملك سعود، وحيكلمنا اليوم عن أسباب وفيات الأمهات الحمل عشان يتجنب علامات الخطورة المسببة للوفيات وكذلك مسببات مرض الناسور البولي وعلاجه. اتفضل يا دكتور، كلامك شنو لأمهاتنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة نرحب بأهلنا ونتمنى أنكم تكونوا طيبين
أنا برضو بشكر رادي دبنجا إنه يعني أدانا فرصة إنه نساهم في القضايا المهمة اللي بتهم أهلنا. واحدة من أهم القضايا اللي أنا أتكلم عنها هي صحة الأمومة السودان وبالأخص مناطق دارفور، مناطق بعض جنوب كردفان، هي من أعلى مناطق وفيات أمهات. في كل 16 امرأة بتلد في واحدة بتتوفى. لو قارنا الكلام ده بأمريكا وبأوروبا بنلقى كل أكثر من 1250 مرحة تتوفى واحدة. فبالتالي نحن معدل وفيات الأمهات من أعلى معدل وفيات الأمهات في العالم عندنا وبالأخص في دارفور. عشان كده الليلة يا جماعة أنا مقدار أديكم بعض النصائح عشان الناس نقدر كلنا نساعده في تقييم وفيات الأمهات. الحمل والولادة دي مسألة عادية وطبيعية، ما المفروض الامرأة تتوفى فيها في الوقت اللي فيه. نحن أي مرة عندنا بتحمل معرضة لخطر الوفاة، ودي مأساة كبيرة، وبتتوفى وبتخلي أولادها الغار وبتتوفى في عمر هي بتنجي فيه وهي أم وهي قادرة على العطاء. فأن نحن بنفقد بوفيات الأمهات عز ما عندنا، يعني طفل يفقد أمه وبعد ما يفقد أمه هو طفل نفسه بيكون عرضة الوفاء أكثر من الطفل اللي أمه حية. عشان كده يا جماعة المسألة دي مهمة جدا، وأنا داير الناس تسمعني وتتابع معي أساس إنه نقدر نساهم يعني تخفيض وفيات الأمهات. من أهم أسباب وفيات الأمهات يعني هي سكة، دي منتشرة وكثيرة جدا. أول ما فيها اللي هو النزيف يا جماعة، وكلكم بتعرفوا الدم النزيف الحاد، المرأة بتنزف في الولادة أو ما بعد الولادة وبتتوفى جراء هذا النزيف. الشيء تاني يا جماعة الالتهابات سواء كان قبل الحمل أو بعد الحمل، فدي واحدة من الحاجات يعني الولادة ما تكون في بيئة نظيفة. على العموم الحمل مع الولادة أو بعد الولادة هي واحدة كمان من أسباب الوفيات. عشان كده بنقول الولادة النظيفة والمحافظة على النظافة أثناء الحمل وبعد الحمل أثناء الولادة كذلك شيء مهم جدا. كمان يا جماعة زي ما أنتوا عارفين الضغط، بقول لك ضغط الحمل، أهلنا بقول لك ضغط الجنين، ده واحد من وفيات الأمهات. بقول لها من الجياشي، بقول لها الكلبش زي ما كلكم سمعتوا أرفض واحد يا جماعة كمان من أهم الأسباب لوفيات الأمهات. يا جماعة عندنا فقر الدم، المرأة لما يكون عندها فقر الدم وكمان بفوق على ده يجيها نزيف، ما بتتحمل نزيفة حتى تأتي الولادة فيها نزيف، فوق يكون أصلا عندها فقر دم ويجيها نزيف الولادة، خلاص يا جماعة كده في تتوفى. الشيء الثاني يا جماعة هي الأمراض اللي منقولة جنسيا بما فيها الإيدس وكده زي ما أنتم بتعرفوا، واحد من الأسباب بتاع وفيات الأمهات. نجي نقول يا جماعة ليه الأمهات ذاتهم بتوفى؟ قال الأمهات بتوفى نتيجة اللي ثلاثة تأخيرات يعني ديلي زي ما بقولين بالإنجليزي. ما المرأة ساعد مثلا يحصل الله النزيف ولا تحصل الله أي مشكلة أثناء الحمل أو أثناء الولادة، يا إما أخروها في المجتمع في الغرية ولا في المعسكر اللي هي قاعدة فيه وبالتالي توفي عشان ما في مواصلات كويسة ولا عشان المحل بعيد. ده تأخير الثاني. التأخير جالد يا جماعة، العملية ما جاهزة، يدهم ما فيش، دي ثلاثة تأخيرات بتأدي لوفيات الأمهات. التأخير بتاع المستشفى حق دكاترة وحق الناس الموجودين في المستشفى، هم لابد من يكونوا جاهزين لكل مريض يجي. لكن التأخيرات بتهمنا نحن في المجتمع عشان نتجنب وفيات الأمهات هي التأخيرات بتحصل في المجتمع. أولا يا جماعة في أعراض محددة عشان المرأة مجرد ما تحصل لها وهي حامل طوال يودوها على المستشفى بدون تأخير. الحاجات دي يا جماعة دي بقول لها علامات الخطورة في المرأة. علامات الخطورة دي 9 علامة. المرأة حامل إذا لا قدر الله حصل لها واحد من 9 دين على طول طوال وجهها على المستشفى أو أقرب مركز صحي أو أقرب دكتور ولا أي مرفق صحي موجود جنبكم كان شفخان إن شاء الله. أول ما فيها هي النزيف. المرأة الحامل
شنو الأمراض في 9 دي؟
الحاجات 9 أول واحد فيهم هو النزيف. نعم. مجرد ما المرأة الحامل يجي أي نزيف طوال يا جماعة تجروا بيها لأقرب مكان شفخانة ولا أقرب مكان صحي. ثانيا وجع شديد بطن، هذا وجع شديد في أسفل الحوض أو ألم مستمر، أي ألم في الحوض شكت منه طوال نجير بيها. ثاني الألم في الظهر دائم، ألم طوالي في الظهر شديد طوالي نمشي بيها. الرابع إذا نزلت يعني أي موية أو إفرازات زيادة عن اللزوم طوالي يا جماعة نجير بيها. الشيء
الخامس إذا حصل في ورم يا جماعة في اليدين، إذا يدينا أو وشة يتورموا يتنفخا أكثر من العادة أو ورم في الوجه ووالينا جربا. الشيء السادس يا جماعة وجع الرأس الشديد، ومجرد ما يحصل وجع الرأس شديد طوالي نمشي بها ما نتأخر، لأنه ده بدينا إشارة لأنه قد يكون في ضغط جنين، قد يكون في مشاكل زي كده. الشيء السابع يا جماعة لو حصلت زغللة في العيون، إذا تشوف طشاش زغللة في العيون طوالي نجر بها. الشيء الثامن جماعة إذا كانت البطن يعني بتتقبض زي بقول لها تقلصات، البطن طوالي بتتكمش كده تأكلها يعني تقلصات زي طلقة وما طلقة
توجع يعني
أي الوجع. ثاني الأشياء الأخير وده مهم جدا يا جماعة، المرأة إذا عندها حركة في جنين، الجنين متحرك فجأة الجنين وقف ما تحرك طوالي يا جماعة، دي برضو واحدة من العلامات الخطيرة المساوين لابد من يعرفوها. طوالي تجد بمجرد الجنين كان بيتحرك، وهي المرأة بتعرف حركته مثلا بيتحرك حسب عمر الجنين في الحمل، هي تعرف انه بيتحرك كم مرة في اليوم، فبالتالي اذا الحركة دي اختفت طوالي تجر بها. يا علامات يا جماعة كلها خطرة، فدي نحن دايرين يا جماعة نأكد عليها. طيب في بوحدة يا جماعة دي المسائل دي نحن أي تأخير فيها لا مشكلة. الشيء الثاني يا جماعة الحاجات المهمة برضو لازم تعرفوها، المرأة البكرية ما بتلدفي إلا في المؤسسة الصحية، إلا في المستشفى إلا أو بإشراف الدكتور، بالتالي يا جماعة أي مرأة هي بكرية دي طوالي تلدف الدكتور وما في داعي نأخرها. الحاجات دي سهل أنا ذكرتها دي، لو حصل بها تأخير دي بتأدي يا جماعة حاجات وخيمة، واحدة منها ممكن يحصل وفاة، وإذا ما حصل وفاة ممكن تحصل أشياء أنا أتكلم عنها زي الناسور البولي اللي بعد شوية حنتكلم عنه. طيب نجي نقول يا جماعة في حاجات وعادات ضارة، العادات الضارة دي كلفتنا كتير جماعة، ودي برضو أدت لوفيات الأمهات اللي هي شنو اللي يا جماعة زواج المبكر في عمر محدد عشان المرأة تنضج فيه وتبدأ قادرة على الولادة وحوضها ينجب محتاجة هي بما فوق 18 سنة يا جماعة، في ناس بيقولوا 16 في ناس بيقولوا 18 لكن الأفضل 18 سنة عشان تلدى في زمن هي قادرة على الولادة، بالتالي الزواج المبكر ده واحد من الأسباب. احنا هسه هنتكلم عنه قد نجي في كلامنا في الفستولة. الشيء الثاني يا جماعة من العادات الكعبة عندنا في المجتمع وبرضه دي بتأثر في صحة المرأة هي الختان الفرعوني، وده يا جماعة ما له أي أساس في دين، ده لا فيه أساس في دين ولا سنة ولا فرض ولا أي شيء، ده لا بد من العادات الضارة لأن هي أكثر العادات قاعد تضرنا وتكتر لنا من موفيات الأمهات. الحديث الآيس أقوله برضو حديث مهم وده حاصل يا جماعة بالذات في منطقة دارفور كتير اللي هي الناسور البولي، والناسور البولي ده يا جماعة شيء لا بد من تخلوا بالكم عشان أسا أنا حاقول لكم شنو مسببات الناسور البولي ده يا جماعة. أهم مسببات الناسور البولي وأشركم كم ما بتعرفوا الناسور البولي ده هو أساسا يا جماعة يعني زي ما أعراضه أنتوا ممكن تكون سمعتوا ممكن تكونوا ما سمعتوا، المرأة ما بتكون تقدر تتمكن في البول وتلقاها دائما يعني هي رطبة أو تجي عندها ما في استحياء في العلم، دائما تلقى يعني السروال بتاعها لين ما في تحكم في البول وفي إفرازات زيادة وكده، وده يا جماعة دي أداء الناسور البولي ده أهم أعراضه. الأعراض اللي مهمة إنه ما في تحكم في البول والبول بيجي ماشي ساكت بدون أي تحكم، والمرأة فجأة تلقى يعني بدون مؤاخذة ملابسها الداخلية اتبللت كده، يا سواء كان بسائل أو سواء كان بإفرازات كثيرة زيادة عن المألوف، بيحصل لأسباب محددة. أولا واحدة منها ذكرت منها الزواج المبكر، الزواج المبكر يا جماعة المرأة قبل ما حوطها ينضج كويس يقوم يزوجوها وتلد وحوطها لسه زي ما بقولوا ميخ، فبالتالي بيحصل قد بين مجرى البول ومجرى الولادة، فبالتالي ما بيكون في تحكم في البول، ودي مهمة جدا. والمرأة يا جماعة أو المرأة يا جماعة قلنا التأخر مثلا المرأة ولادتها متعسرة أو الجنين جبه سواء كان جبه بصلبه أو جبه بوضع غير المألوف عادة، أو الجنين بجبه رأسه عديل يعني، فبالتالي إذا كان جبه كتفه ولا جبه صلبه أها بيكون في تعسر في الولادة. سبب تأخيرنا لتعسر بتاع الولادة ونخليه مع الداعية الحضر ونخليها في البيت ما نوديها للدكتور دي مشكلة. أنا زي ما قلت إذا كانت المرأة جاء طريق وفي بكرية بتأكيد الأفضل طبعا نولدها في المستشفى، لكن لا قدر الله إذا عندنا داعية هناك وكانت الظروف ما نخليها تتم أكثر من 24 ساعة وهي في الطريق طوالي نجر بها على المستشفى، وإذا كانت قبل كده ولدت الطريق 12 ساعة بالتأكيد بأساس إنه الداية كثير منهم بيعرفوا إنه الجنين ده وضعه ما عادي طوال نجير بها. فتأخير المرأة وبطليقة بقول الأوبستريتد ليبر الولادة المتعثرة أو الولادة حجزة، إذا أخرنا المرأة دي أكثر من يعني أكثر من اللازم وطلق شغال طوال بيحصل تحتك وبيحصل تحتك لمجر الولادة وبيحصل الثقب ده أو
يعني المرأة بتتلخبط وكده
المرأة بتتلخبط بيبقى البول بيجي طالع محل الولادة. ليه؟ لأنه الجنين كان دافر وطلق دافر وحصل تحتك لمجرى الولادة وفتح عليه مجرى البول هنا بقول ليه الناسور. عشان كده الناس بمجرد ما يحصل للمرأة الأعراض دي طوال يا جماعة العلم ما في فضيحة، ممكن يعملوا لها عملية وتمشي طوالي إذا بالأعراض دي في الدكاترة موجودين بيفحصوا وبيكشفوا للمرأة إذا كانت فيها أبد عندها ناسور بولي. يا جماعة يعني الناس بتعمل عملية إذا طر لعملية وبيتم علاجه، لأنه لو ما عملت العملية بتاعت الناسور البولي بيكون في مشاكل خطيرة يعني.
لكن في يا دكتور في بعض النساء الوحدة مثلا لما يكون عندها ناسور بتخجل تمشي لطبيب، فأنت وصيتك ليها شنو؟
ما في خجل يا جماعة العلم، ما في خجل، والمرض ده من الله ما من زول ربنا. يعني لو أداك لو حصل لك مرض ده من الله، ونحمد الله إنه الناسور عنده علاج وبتعالج والوحدة تعمل عملية وإن شاء الله تمارس حياتها وبتدوق وصايا. طبعا بعد الناسور في وصايا
يعني في العملية دي بترجع المرة طبيعية بعد الشيء اللي حصل لها بعد اللخبطة اللي حصلت لها دي؟
تماما بترجع طبيعية بإذن الله. كثير جدا من النسوان من يعمل لهم العمليات أصلا زي ما قلت هو قد، فبالتالي القد الناس بيخيطوه وخلاص المسألة تبقى ما في مشكلة. ثاني بعد ده المرأة بتتحكم في البول، والمرأة هي دائرة صبر طبعا العملية ودائرة زمن، لكن بعناية طبية وبكده. فالنسوان يتأخرون وليهم الفرصة دي، لأنه يا جماعة الناس جات ماشية بجنبة تشم ريحة بول تشم، والناس بعد شوية ما بتمشي منه وبعد شوية بتبقى يعني زي العيب
معزولة يعني من المجتمع وكذا
أو معزولة من المجتمع. كما قلت لكم يا جماعة المرأة اللي عندها الناسور يعني رائحتها بتكون كريهة جدا وبتتشم بول، وبعد شوية راجلة بفر والمجتمع الحولة بفروا منه وتكون معزولة، وبعد شوية حيجيها بدل ما كان ناسور حيجيها وضع نفسي سيء وتعرضها لأنها تفقد حياتها وقد إنها ممكن تفقد عضلها وتجن، وكله ده كله بسبب إهمالة وعدم مشي على الدكتور. إذا مشت للدكتور ما في مشكلة، الناسور بتعالج قبل ما المسألة تبقى مسألة يعني المجتمع كله ينبذها وراحتها راجلة ينبذها وأولادها نفسهم يعني بيكون لهم عيب وعار يعني يخجلوا في المجتمع، وتكون كده حطمت الأسرة وأخوانها وأبوها وزوجها ينبذها وغيره. وأنا من هنا يعني بهيب بكل الناس تمشي للعلاج، والعلاج يعني الناسور مشكلته ما في الشخص فقط هو اللي مصاب، هو بيصاب كل الناس اللي حوله سواء كان زوجه ولا والدته ولا أولاده ولا كلهم بيصابوا شيء من الفجيعة.
طيب رسالتك الأخيرة للأمهات
أنا رسالة أنا أخيرة بوجهها للبقرة الأسبوعية لهذه الدولة كنت طوالي يا جماعة أنا في مشاكل هنا فرصة عشان ننفع بالعلم اللي ربنا أدانا لدينا ساعد أهلنا. ولذلك عندكم أي سؤال يا جماعة عبر راديو بنغا أنا بستقبله في ما يخص صحة الأمومة وبجيب عليه على إطار حلقاتنا اللي بيدونا لها، وإن شاء الله نتواصل معكم بكل فترة وثانية إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية والاستشاري في أمراض الأمومة والطفولة بمستشفى الملك سعود لمشاركتك معنا في برنامج استشارة صحية. والحد ما نلقاكم في استشارة أخرى مستمعين الأعزاء بنقول لكم أرقدوا لين عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
Yeah.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.